إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
كما أهدلنا في تتبع الفوائد من قصة موسى والخضر عليه أو عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، من فوائد هذه القصة ما ذكره القاضي رحمه الله تعالى. قال الإمام القاضي رحمه الله تعالى: ما فعله الخضر عليه الصلاة والسلام من قتل الغلام لكونه ربع كافرا مخصوص به، هذا من خصائص الخضر، لأنه أوحي إليه أن يعمل بالباطل وخلاف الظاهر الموافق للحكمة، فلا إشكال فيه. يعني الأمر بحيث الظاهر فيظهر لنا فيفك أنه يعني ينتخب كما فعل موسى عليه السلام، أنكر هذه الأشياء. أما موسى عليه السلام الخضر فقد خصه الله سبحانه وتعالى بأن يعمل بالباطل لا بالظاهر في هذه الأمور، فلا إشكال في هذه القصص. وإن علم من الشريعة أنه لا يجوز قتل صغير لا سيما بين أبوين مؤمنين، ولو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى أطلع بعض أوليائه كما أطلع الخضر عليه السلام لم يجوز له ذلك، لم يجوز له فعل ذلك، وإنما ما فعل الخضر كان بأمر الله وبأمر الله، وما فعلته عن أمره هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. وحتى مهما بلغ رجل في درجات الولاية ولو كمل الحكم على هذا العلم فإنه لا يجوز له أن يخدم على قدر هذا الغلام. وما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما كتب إليه نجدة الحروري الخارجي كيف قتل وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الغلام، يعني كيف قتل الخضر موسى وقد يعني كيف قتل الخضر الغلام وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الغلام، فكتب إليه: إن كنت علمت من حال الولدان ما علمه عالم موسى فلك أن تقتل، فإنما قصد به ابن عباس المحاجة والإحالة على ما لم يمكن قطعا لطمعه في الاحتجاج بقصة الخضر عليه الصلاة والسلام، وليس مقصوده أنه إن حصل ذلك يجوز لأنه لا تقصد به سريعا. وكيف يقتل بسبب لم يحصل؟ كيف يقتل بسبب لم يحصل فعله؟ والمولود لا يوصف بكفر حقيقي ولا إيمان حقيقي. وقصة الخضر تحمل على أنه كان شرعا مستقلا به وهو نبي وليس في شريعة موسى أيضا، ولذلك أنكر. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وأما من استدل به على جواز دفع أغلب الضررين بأخفهما فصحيح، لكن فيما لا يعارضه منقوص الشرع، فلا يسوغ الإسلام على قتل النفس ممن يتوقع منه أن يقتل أنفسا كثيرة قبل أن يتعاطى شيئا من ذلك، وإنما فعل الخضر ذلك بإطماع الله تعالى عليه. إذا هذا الحكم هو مخصوص بالخضر عليه السلام. وقال ابن بطال: قول الخضر وأما الغلام فكان كافرا فهو باعتبار ما يؤول إليه أمره أنه عاش حتى يبلغ، واستحباب مثل هذا القتل لا يعلمه إلا الله، ولله أن يحكم في خلقه بما يشاء قبل البلوغ وبعده. يقول القاضي: مفاد الآية أن إنكار موسى لقتل الغلام لكونه جناية بغير موجب، ولذا قال: بغير نفس، قتلت نفسا ذكية بغير نفس، بغير ما يستوجب، لأنه لم يفعل ما يستوجب ذلك، لا لكونه صغيرا لم يبلغ الحلم، لأن الآية لا تفيده، وقد يكون كبيرا، فقط يعني كلمة الغلام يعني قول الله عز وجل حتى إذا لقي غلاما فقتله، حتى إذا لقي غلاما فقتله. هناك جواب لأن هذه كلمة غلام تطلق على من كان كبيرا، وليس كما يعني يتبادر إلى ذهننا أنها فقط تطلق على صغير السن، لكن من حيث اللغة قد يطلق الغلام على الكبير. فقد قال اللغويون الغلام الصار الشارب أو من حين يولد إلى أن يتم. والسهل أيضا، السهل أيضا قد يطلق عليه غلاما. ومن الأخير قول موسى في قصة الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل من قومه الجنة، إلى آخر الحديث. واضح فوقف النبي عليه السلام بوقف الغلام. أي نعم. نعم ربما يشعر بصغره حديث البخاري: وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما فذبحه. قال موسى: أقتلت نفسا لم تعمل بالحلم؟ ولكن لا نص فيه، لا نص فيه على أنه كان صغيرا. فتأمل. التنبيه السادس: يقول القاسمي: أكثر العلماء على أن موسى المذكور في الآية هو موسى بن عمران صاحب الآيات الشهيرة وصاحب التوراة. وذهب نوف البكالي تابعي صدوق ابن امرأة كعب الأحبار أو ابن أخيه إلى أنه ليس بموسى بن عمران كما في البخاري. ووقع في رواية إسحاق ابن إسحاق عن سعيد بن زبير عند النسائي قال: كنت عند ابن عفان وعنده قوم من أهل الكتاب، فقال بعضهم: يا أبي يا ابن عفان، إن نوفا يزعم عن كعب الأحبار أن موسى الذي طلب العلم إنما هو موسى بن منسى، أي ابن إسرافيل ابن يوسف عليه السلام. فقال ابن عفان: أسمعت ذلك منه يا سعيد؟ قلت: نعم. قال: كذب نوح، كذب هنا بمعنى أخطأ. وفي رواية البخاري: كذب عدو الله، وإنما قال ذلك مبالغة في الإنكار والتنفير من توضيح مقالته. ويعني طلبنا الأسبوع الماضي القصة حينما يعني سئل موسى عليه السلام: أي هل هناك أحد أعلم منك؟ فقال: لا. أو هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال: لا. أو حدثته نفسه بذلك فعتب الله عليه إن لم يرد العلم إليه. وأراد تعريفه أن من عباده في الأرض من هو أعلم منه لئلا يحكم على ما علم له به. وإذا صح أن موسى هو صاحب التوراة فيكون المراد بتشابه يوسع، وكان موسى اختصه برفقته لكونه صادقا في خدمته وإلى آخره. الفائدة السابعة أو التنبيه السابع: قال الأكثرون إن صاحب موسى المعبر عنه بقوله تعالى: عبدا من عبادنا هو الفقر. قالوا: سمي بذلك لأنه ما جلس على الأرض إلا اخضر. وقد صح ابن عباس أنه تمارا هو والحر بن قيس بن حزم الإزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس: هو فقر. فمر بنا أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أي تجادلت أنا وصاحبي هذا لصاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، فهل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر سأله؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: تعلم وكان أحد أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خبر. فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية إلى آخر الحديث. ايضا هنا تنبيه يتعلق بنسب الخبر وفي كونه نبيا وفي طول عمره وبقاء حياته على اقوال كثيره. فمن قائل بانه ابن ادم بطلق او ابن قبيل او ابن اليتع او غير ذلك، وكله مما ليس فيه اثاره من علم، ليس هناك دليل نقلي صحيح على ذلك. وقد احتج من قال انه نبي بقوله تعالى: وما فعلته عن امري، لان الظاهر من هذا انه فعله بامر الله، والاصل عدم الواسطه، وقيل كان وليا، وقيل مقامه دون النبوه وفوق الصديقيه، فهو مقام برزخي، له وجه الى النبوه ووجه الى الولايه، وقيل انه ملك من الملائكه، واما تعميره فيروى عن ابن عباس انه انشئ للخبر في اجله حتى يكذب الدجال، هذا ما يروى انه انشئ للخبر مد له في اجله لاجل ان يكذب المسيح الدجال حين يخرج. قال النووي في التهذيب: قال الاكثرون هو حي موجود بين اظهرنا، وذلك متفق عليه بين الصوفيه واهل الصلاح والمعرفه وحكايته في رؤيته والاجتماع به والاخذ عنه وسؤاله وولوده في المواضع الشريفه اكثر من ان تقصى واسهر من ان تنكر. وقال البخاري وطائفه من اهل الحديث: انه مات، انه مات. وقال الحافظ ابو الخطاب ابن لحيه: اما روايه اجتماعه مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيته لاهل البيت فلا يصح من شروطها شيء، ولا يثبت اجتماعه مع احد من الانبياء الا مع موسى، وجميع ما ورد في حياته لا يصح منه شيء باتفاق اهل النقل. واما ما جاء من المشايخ فهو مما يتعجب منه، كيف يجوز لعاقل ان يلقى شيخا لا يعرفه فيقول له انا فلان فيصدقه؟ انتهى كلامه ملخص. ثم ناقش القاسمي رحمه الله تعالى هنا يعني حجة من قال بأنه باق حي بين أظهرنا، فقال مما قال يعني إننا سنذكر كلام التفسير مفصلا في هذه الجزئية. يقول قال أبو الحسين ابن المناوي بحثوا عن تعليل الخبر وهل هو باق أم لا، فإذا أكثر المغفلين مفترون بأنه باق من أجل ما روي في ذلك، والأحاديث المرفوعة في ذلك واهية والسند إلى أهل الكتاب فيقف لعدم ثقتهم، وخبر مسلمة ابن مدخلة كالخرافة، وخبر رياح كالريح، وما عدا ذلك من الأخبار كلها واهية الصدر والأعداد لا يخلو حالها من أمرين، إما أن تكون أدخلت على اتقاء استغفالا أو يكون بعضهم تعمد ذلك، وقد قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وقال صاحب سفح البيان والحق ما ذكرناه عن البخاري وأفراده في ذلك، ولا حجة في قول أحد كائنا من كان إلا الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد في ذلك نص مقطوع به ولا حديث مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم حتى يعتمد عليه ويثار إليه. وظاهر الكتاب والسنة نفي الخلد وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ونفي طول التعمير لأحد من البشر، وهما قاضيان على غيرهما ولا يقضي غيرهما عليهما. ومن قال إنه نبي أو مرسل أو حي باق لم يأتي بحجة نيرة ولا سلطان بين، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وقال تقي الدين ابن تيمية عليه الرحمة والرضوان في بعض فتاويه في طراء الجن للإنس في بعض البلاد ما مثاله؟ يقول وفيه كثير من الجن وهم رجال الغيبة الذين يرون أحيانا في هذه البقاع، قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكذلك الذين يرون الخضر احيانا بعض الناس يظهر شخص يقول انه خضر او يقابله ويقول لك قابلت الخضر في الحج الى غير ذلك. طبعا هذا كلام بضاعه رائجه في سوق الصوفيه اساسا، يعني اغلب الذين ينكر عنهم هذه الخرافات هم الصوفيه اللي جاهل الصوفيه وسالونا فيه الخلاف. تقول تبدى لي رجل في الصحراء مثلا وقال لي انا الخضر الى غير ذلك، ويرجع يقول انا الخضر. فطبعا يقول شيخ الاسلام كذلك الذين يرون الخضر احيانا هو جني راوه جني كما استنعت الجن بعقول هؤلاء الناس، وقد راه غير واحد ممن اعرفه يقول ممن يعني اعرفه بشكل الثاني، وقال انني وقال وكان ذلك جنيا لفت على المسلمين الذين راوه. يبدو ان صح كلمه انني الخضر الشيخ الاسلام مكتوب هنا وقال انني وفقط، لكن الخبر انني الخضر يعني كذا الخضر. وكان ذلك جنيا نفس على المسلمين الذين رأوه، وإلا فالخضر الذي كان مع موسى عليه السلام مات، ولو كان حيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجب عليه أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويجاهد معه، فإن الله فرض على كل نبي أدرك محمدا أن يؤمن به ويجاهد معه. قال تعالى وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق على أمته، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. ولم يذكر أحد من الصحابة أنه رأى الخضر ولا أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة كانوا أعلم وأجل قدرا من أن ينفذ الشيطان عليهم، ولكن نفذ على كثير من بعضهم، فصار يتمثل لأحدهم في صورة النبي ويقول أنا الخضر وإنما هو الشيطان. كما أن كثيرا من الناس يرى ميته خرج وجاء إليه وكلمه في أمور وقضاء حوائج فيظنه الميت نفسه وإنما هو الشيطان تطور في صورته، يعني هذا واقع أن الشيطان لها القدرة على أن تتشكل في صورة الإنسان. أو مثلا أحيانا كما يقولون في موضوع تحضير الأرواح أن أمكن تحضير الأرواح روح أحمد توفي وأنشع والنقاط نظر في هذا الشيء وجدوه بالضبط هو شاح أحمد توفي لأخر هذا الكلام. طيب من المشكلة؟ هذا المكلمة طيب يقولون إن الذي حضر هذا ليس يعني روح أحمد لأن الروح الله عز وجل قال الله يتوفى أنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي خضع عليها الموت ويرث الاخرى الى اجل مسمى. فالارواح ممتكه عند الله، فما يمسكه الله لا ملك لها ولا قدره لها على ان تستقضى، لماذا؟ انها ممتكه، فالله امسكها. فكيف ترسل ويزعمون ان، وعن اين الدليل على هذا؟ اين الدليل على انه يعني انه هو الكون بيقول شاف الجن عندهم هذه الملكه؟ قد يكون هو قرين احمد قرينه الذي يعني كان يلازمه، كل انسان له قرين، فلذلك يقول شعرا مثله او كذا. على اي حال كل هذه الاشياء لا ينبغي ان ننخدع عليها ولا ان يلفت بها يعني علينا. يقول ايضا في بعض المسائل المتعلقه بالقدر، يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: اعلم ان العلماء اختلفوا في القدر، هل هو حي الى الان او هو غير حي، بل ممن مات فيما مضى من الزمان. فذهب كثير من اهل العلم انه الى انه حي، وانه شرب من عينه تسمى عين الحياه. وممن نصر القول بحياته القرطبي في تفسيره، والنووي في شرح مسلم وغيره، وابن الصلاح والنقاش وغيرهم، وقال ابن عطيه: واصمر النقاش في هذا المعنى، يعني حياه القدر وبقاءه الى يوم القيامه. وذكر في كتابه اشياء كثيره عن علي بن ابي طالب وغيره، وكلها لا تقوم على تيقظ. انتهى كلام القرطبي. وحكايات الصالحين عن القدر اكثر من ان تحفظ، ودعواهم انه يحج هو والياس كل سنه، ويروون عنهما بعض الادعيه، كل ذلك معروف. ومستند القائلين بذلك ضعيف جدا، لان غالبه حكايات عن بعض من يغن به الصلاح، ومنامات واحاديث مرفوعه عن انس وغيره، وكلها ضعيف لا تقوم به حجه. طبعا بعض الناس يعني يدعون انه محجوب عن اين هو موجود وحي، لكنه محجوب عن اعيننا كالجن وكالملائكه، نحن نؤمن بالجن وانهم معنا، ونؤمن بالملائكه وانهم معنا، ولكننا لم نرى، يقولون: فكيف يعني تنكرون وجود القدر حيا ونحن لا نرى؟ الجواب ان لابد لكل دعوه من بينه، البينه على من ادعى. فاذا قلنا ان الجن محجوبون، فالله سبحانه وتعالى قال: انه يراكم هو وقليله من حيث لا ترونه، واضح. كذلك الملائكه. اما دعوى ان القدر موجود وانه حي وانه يرانا ونحن لا نرى، فالاصل خلاف هذه الدعوه، لان الاصل في بني ادم ان يرى بعضهم بعض، فلا يجوز الخروج عن الاصل الا بدليل والا ببينه. بعض العوام يغرقون بتاثير الضلالات الصوفيه بهذه المساله، حتى ان المغرقون في الجهل منهم اذا ذكرت مثلا ذكر امامه اسم الخطر يقولون: ايه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني تخيل مثلا لو من اول الدرس نصف اسم الخطر، كل ما نقول الخطر يقول: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لانهم يتصورون، يزعمون بجهالتهم، انه متى ما ذكر لفظ الخطر فانه يمر ويلقي عليك السلام، فعليك ان ترد عليه السلام. اي نعم. من اقوى ادلتهم ادله من يقولون بحياه القدر، وليس معنى انها من اقوى ادلتهم انها صحيحه، لكن هذا امثل ما عندهم نسبيا، ومع ذلك فهو ايه؟ في غايه الضعف. كما يقولون: ايه؟ واحسن ما في خالد وجهه، ووجهه الغايه في القبح. واحسن ما في خالد وجهه، ووجهه الغايه في القبح. فهي مساله نسبيه، فقول العلامه الشافعي هنا: واقواه، او من اقواه، يعني من اقوى الادله عندهم، مش معناه ان هو دليل قوي. لا، هذا افضل ما عندهم، وافضل هذا هو في غايه البعض. يقول: ومن اقواه عند القائلين به اثار التعزيه، حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ابن عبد البر في تنهيجه عن علي رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وسدي بثوبه، هتف هاتف من ناحيه البيت يسمعون صوته ولا يرون سقطه: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم اهل البيت، كل نفس ذائقه الموت، الى اخر الايه: انا بالله خلفا من كل هالك، وعوضا من كل ثالث، وعزاء من كل مصيبه، فبالله فاتكوا واياه فضلوا، فان المصاب من حرم الثواب. فكانوا يرون انه الخضر عليه السلام، يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نقله القرطبي في تفسيره، يعني ايضا حتى لو صح هذا الاثر فليس فيه نص على انه الخضر، واضح؟ يعني يرون من هنا يظنون. قال ابن كثير رحمه الله: والاستدلال على حياه الخضر باثار التعزيه، يعني تعزيه الخضر النبي عليه الصلاه بمثل هذا الاثر الذي ذكرنا انفا، مردود من وجهين: اولا انه لم يثبت ذلك بسند صحيح، قال ابن كثير في تفسيره وحكى النووي وغيره في بقاء القبر إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين ومال هو وابن الصلاح إلى بقائه وذكروا في ذلك حكايات عن السلف وغيرهم وجاء ذكره في بعض الأحاديث ولا يصح شيء من ذلك وأشهرها حديث التعزية وإسناده ضعيف. هذا كلام حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فهذا الرجل الأول في رد الاستدلال بآثار التعزية على حياة الخضر عليه السلام. الثاني أنه على فرض أن حديث التعزية صحيح لا يلزم من ذلك عقلا ولا شرعا ولا عرفا أن يكون ذلك المعزي هو الخضر، بل يجوز أن يكون غير الخضر من مؤمن الجن، لأن الجن هم الذين قال الله فيهم إنه يراكم وهو قبيله من حيث لا ترونه. ودعوى أن ذلك المعزي هو الخضر تحكم بلا دليل، وقولهم كانوا يرون أنه الخضر ليس حجة يجب الرجوع إليها لاحتمال أن يخطئوا في ظنهم، ولا يجوز ذلك على إجماع شرعي معصوم، ولا متمسك لهم في دعواهم أنه الخضر كما قال. ثم قال السنكسي رحمه الله الذي يظهر لي رجحانه بالدليل في هذه المسألة أن الخضر ليس بحي بل توفي، وذلك بعدة أدلة. الأول ظاهر عموم قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، فقوله وما جعلنا لبشر لبشر ذكر في سياق النفي فهي تعم كل بشر، فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر من قبله، والخضر بشر من قبله، فلو كان سجدا من عين الحياة وصار حيا خارجا إلى يوم القيامة لكان الله قد جعل لذلك البشر الذي هو الخضر من قبله الخلد. والله تعالى قال وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، هذه تعم جميع البشر، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الثاني قوله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة بدر اللهم إن سهلت هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم ألف وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أجل فيما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبه فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك، فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرزقين، فأمده الله بالملائكة إلى آخر الحديث. ومحل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم لا تعبد في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فعل في سياق النفي فهو بمعنى لا تقع عبادة لك في الأرض، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض، فيفهم من هذا الشاهد يعني لا تقع عبادة لك في الأرض. فذلك النفي يشمل بعمومه وجود الخضر حيا في الأرض، لأنه على تقدير وجوده حيا في الأرض فإن الله يعبد في الأرض، فإن الله يعبد في الأرض، لو كان الخضر حيا لكان تقع عبادة لله في الأرض لأنه يعبد الله، لكن يعني وجود هذا التعميم في النفي ولو على فرض هلاك تلك العصابة من أهل الإسلام لو كان حيا لكان تقع عبادة في الأرض، لأن الخضر ما دام حيا فهو يعبد الله في الأرض. الدليل الثالث اختاره صلى الله عليه وسلم لأنه على رأس 100 سنة من الليلة التي تكلم فيها للحديث لم يقع على وجه الأرض أحد ممن هو عليها تلك الليلة، فلو كان الخضر حيا في الأرض لما تأخر بعد 100 المذكورة. الإشارة هنا إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد، لا يبقى ممن هو على ظهرها أحد، يعني لو ولد غلام في نفس تلك الليلة التي أثر عليها النبي عليه السلام هل يمتد عمر يعني عمره لن يتجاوز إيه؟ لا يمكن أن يتجاوز عمره 100 سنة، لابد أن يكون نفس يعني إيه في خلال 100 سنة، لكن يكون 101 ليس فقط غلام الذي يولد في تلك الليلة لكن أي أحد من الجيل الموجود مهما كان عمره فلا تمر 100 سنة إلا يكون قد مات. واضح؟ فطبعا لو كان الخضر حيا على ظهر الأرض لكان ممن سيموت في خلال هذا القرن. عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر قال تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة إلى آخر حديث يعني إيه أنه ما يبقى أحد على ظهر الأرض ما من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. طيب قوله عليه السلام لا على الأرض يفيدون في ذات الإسكان ما هو وأقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة تأتي عليها 100 سنة. احسنت هذا مثلا ان قد راح قد يعني يذكر على شخص يقول صلى عيسى عليه السلام مولود في السماء كما ثبت في حديث المعراج. فهل عيسى كتب له الكل او مرت تمر 100 سنه ولم يكن عيسى قد مات عليه السلام؟ واضح الجواب ان الحديث قيدها بايه؟ بالارض. واقسم بالله ما على الارض فالكلام في من هو على الارض اما عيسى فهو في السماء. ما على الارض من نفس منفوسه ولا شك ان القدر عليه السلام نفس منفوسه وما كان ربك نسيا. يقول عليه الصلاه والسلام ما من نفس منفوسه اليوم تاتي عليها 100 سنه وهي حيه يومئذ. فهذا الحديث فيه تصريح بانه لا تبقى نفس منفوسه حيه على وجه الارض بعد 100 سنه. فقوله نفس منفوسه ونحوها من الالفاظ في روايه الحديث نكره في سياق النفي فهي تعم كل نفس مخلوقة على الأرض. ولا شك أن ذلك العموم بمقتضى الله يشمل الخبر لأنه نفس منفوسة على الأرض. الدليل الرابع أنه لو كان الخبر حيا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكان من أتباعه ولا نصره وقاتل معه لأنه عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس جميعهما. والآيات كثيرة جدا تدل على عموم بعثته. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى وما ارسلناك الا كافة للناس. وكما جاء في سورة آل عمران اخذ الله على نبينا الميثاق المؤكد انه اذا جاءه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم ان يؤمنوا به وينصروه كما في قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معه لتؤمنن به ولا تنصرن. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وهذه الآية الكريمة على القول بأن المراد بالرسول فيها نبينا صلى الله عليه وسلم فالأمر فيها واضح. وعلى أنها عامة فإنه عليه السلام يذكر في عمومها دخولا أوليا. فلو كان القدر حيا في زمنه لجاءه ونصره وقاتل تحت رايته. ومما يوضح انه لا يدركه نبي الا السبع. لا يدرك نبي محمد عليه الصلاه والسلام الا لابد ان يتبعه كما روى عمر رضي الله عنه كما روى جابر رضي الله عنه ان عمر رضي الله عنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب اصره من بعض اهل الكتاب فقراه عليه فغضب وقال عليه الصلاه والسلام لقد جئتكم بها بيضاء نقيه لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أيضا إن كان نبيا أوليا فقد دخل في هذا الميثاق. فلو كان حيا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان أسرف أحواله أن يكون بين يديه يؤمن بما أنزل الله عليه وينصر أن يصل أحد من الأعداء إليه. لأنه إن كان وليا فالصديق أفضل منه وإن كان نبيا فموسى أفضل منه. طبعا حدث يعني خبر لو كان وليا فالصديق أفضل منه قطعا لأن ليه؟ لأن أبو بكر أفضل أولياء على الإطلاق هو رأس الأولياء يعني أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه. فلو كان الخبر وليا فهو دون في مسار أقل من الصديق رضي الله عنه. وإن كان نبيا فموسى أفضل منه ومع ذلك فإن موسى ما كان يسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركه. قد ذكرت هذه الآية الكريمة أن الأنبياء كلهم لو فرض أنهم أحياء مكلفون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا كلهم أتباعا له وتحت أوامره وفي عموم شرعه. كما أنه صلوات الله وسلامه عليه لما اجتمع بهم ليلة الإسراء رفع فوقهم كلهم ولما هبطوا معه إلى بيت المقدس وحادث الصلاة أمره جبريل عن أمر الله أن يؤمهم، فصلى به في محل ولايتهم ودار إقامتهم، فدل على أنه الإمام الأعظم والرسول الخاتم المبجل المقدم صلى الله عليه وعليهم أجمعين. فإذا علم هذا وهو معلوم عند كل مؤمن، علم أنه لو كان القادر حيا لكان من جملة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وممن يقتدي بشرعه، لا يفعله إلا ذلك. هذا عيسى ابن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بهذه الشريعة المطهرة لا يخرج منها ولا يحيد عنها، وهو أحد أولي العزم الخمسة المرسلين وخاتم أنبياء بني إسرائيل. والمعلوم أن الخبر لم ينقل بسند صحيح ولا حسن تذكر النفس إليه أنه استمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم واحد ولم يكن معه قتالا في مشهد من المشاهد. وهذا ينبغي، يقول الصادق المصدوق فيما دعا به ربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من كفر، اللهم إن أهلك هذه العصابة لا تعبد بعدها في الأرض. وتلك العصابة كان تحتها سادة المسلمين يومئذ وسادة الملائكة حتى جبريل عليه السلام، كما قال حسان بن ثابت في قصيدة له في بيت يقال له إنه أفخر بيت قالته العرب، هل يحفظه أحد؟ أو حتى يقترب من الفاظ الحديث أفخر بيت، يعني حسان بن ثابت افتخر بشيء لا يمكن أن يستطيع أحد أن يفاخره به. نعم، يقول حسان رضي الله عنه: وبذكر بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد عليه الصلاة والسلام. طبعا لن يستطيع أن يفاخر حسان في هذا، فهو يفتخر بأن يوم بدر وبذكر بدر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، يعني تحت لواء الأنصار والمجاهدين استثنان تحت لواء هذه العصابة التي إن تهلك لن يعبد الله في الأرض بعدها. ما تحت هذا اللواء كان من؟ جبريل الذي هو يعني سيد الملائكة، ومحمد الذي هو سيد الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. فمن يقوى على أن يفاخر حسان بعد ذلك؟ لا يمكن. هذا أفخر بيت قالته العرب. فلو كان القدر حيا لكان وقوفه تحت هذه الراية أشرف مقاماته وأعظم غزواته. ممكن واحد يعني أيضا يقول ممكن ما يمكن يكون الخضر حضر بس مفيش حد شافه، يمكن يكون الخضر قد حضر غزوة بدر لكن لم يره أحد. فجوابه أن الأصل عدم هذا الاحتمال البعيد الذي يلزم منه تخطيط العمومات بمجرد التوهمات. ثم ما الحامل له على هذا الاختفاء ليختفي وظهوره أعظم لأجله وأعلى في مرتبته وأظهر لمعجزته؟ ثم لو كان باقيا بعده لكان تبليغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث النبوية والآيات القرآنية وإنكاره لما وقع من الأحاديث المكذوبة والروايات المقلوبة والآراء البدعية والأهواء العصبية وقتاله مع المسلمين في غزواتهم وشهوده بمعاهد وجماعتهم ونفعهم إياهم ونفعهم الضرر عنهم مما سواهم وتسجيله العلماء والحكام وتقريره الأدلة والأحكام أفضل مما يقال من كونه في الأمصار وجوده الآيات والأخبار واجتماعه بعباد لا تعرف أحوال كثير منهم وجعله كالنقيب المترجم عنهم. وهذا الذي ذكرته لا يتوقف أحد فيه بعد التفهم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا خلاصة الكلام أن الأحاديث التي تدل على وجود القبر حيا باقيا لم يثبت منها شيء، وإن كانت الأدلة الصحيحة دلت على وفاته كما بينا. نفس الطريقة كما إذا حصل يعني إشكال استشهد بعض الناس، يعني قالوا إن ممكن إنه يرى يكون موجود يعني حي ولا يرى يعني كالجن أو الملائكة، قد يقول قائل أيضا الدجال موجود ولا يرى، واضح ممكن أن يستشهد بعض الناس الدجال لأن الدجال كما جاء في حديث الكتاب موجود في هذا المكان الذي جاء في الحديث صحيح مسلم. فالجواب عن ذلك أيضا طبعا في حديث من روى حديث الكتاب سليم الأثري. فالجواب أن العموم يجب إبقاؤه على عمومه، فما أخرجه نص مخصص خرج من العموم وبقي العام حجة في بقية الأفراد التي لم يدل على إخراجها دليل. الدليل دل على وجود المسيح أو المسيح الدجال. في تنبيه أخيرة عمل قصة القدر وهو ما أورده فضيلة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة، ذكر قصة القدر كما ثبت في الحديث التي تناولناها الأسبوع الماضي ثم ذكر بعض الفوائد فقال حفظ الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤدب نبيه موسى الذي قال جوابا عن سؤال لا أعلم على الأرض أعلم مني أنه كان يجب أن يرد علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. فأراه الله جل وعلا أن هناك عبدا لا يعلمه موسى هو على علم من علم الله لا يعلمه موسى، وكان من أجل ذلك هذا اللقاء بين موسى والخضر. ثانيا أن الخضر بعد أن تم اللقاء بينه وبين موسى أخبره أن علم الخضر وعلم موسى بجواب علم الله سبحانه وتعالى لا شيء، وأنهما لم ينقطا من علم الله إلا كما شرب العصفور من ماء النهر. ثالثا أن الشريعة التي كان عليها الخضر لم تكن في حقيقتها مخالفة للشريعة التي عليها موسى، وإنما كان يخفى على موسى فقط الخلفية التي من أجلها فعل الخضر ما فعله. ولذلك فإن الخضر عندما بين لموسى الأسباب التي دفعته إلى خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الجدار لم يستنكر موسى شيئا من ذلك، يعني هذا كله سائغ في الشريعة. فإتلاف بعض المال لاستنقاذ بعضه جائز. فلو وكلت مثلا رجلا على عمل لك ثم جاء نصوص أو ظلمت قطاع طريق ليتحولوا على المال كله، ولم يجد هذا الوسيل وسيلة لدفعه إلا بأن يدفع له بعض المال ويتركه بعضه لما كان ملوما شرعا، ولا يلام ممن وكله بل يستحسن فعله لأنه حفظ له على قدر من المال. وما فعله الخضر بالنسبة للسفينة لا يعلو ذلك، فهو إنما أفسد السفينة فسادا جزئيا لتظهر بأعوان ذلك الملك الظالم أنها غير صالحة فيتركوها وبذلك تسلم من الغضب. ولا شك أن ما فعله الخضر في حقيقته إحسان لأصحاب السفينة، لأن الله أطلعه على شيء من المستقبل، لأن ذلك الملك الظالم سيصادر السفن لأمر ما كما هو حال كثير من الرؤساء والملوك الظلمة يصادرون وسائل النقل أحيانا إما لمصالحهم أو لمصلحة عامة. فما فعله الخضر بالنسبة للسفينة موافق للشرع الإلهي تماما في كل دين وملة وليس مخالفا للتشريع. وإنكار موسى في أول الأمر ناشئ من أنه لم يعرف الخلفية الغيبية التي كان الله قد أطلع عليها الخضر بوحي من عنده. وأما قتل الغلام فهو كذلك سائغ في الشريعة، إذا كان هذا الغلام سيكون ظالما لوالديه مجبرا لهما على الكفر، وكان هذا مما علمه الله مستقبلا وأطلع عليه الخضر، فكان قتله أيضا سائغا. وقد جاءت الشريعة بقتل الطائر المعتدي، حقا إن الشريعة لا تأمر بقتل الطائر إلا إذا باشر العدوان. والقتل هنا هو أبقى لكل غلام، لأنك قلنا كلمة غلام احتمل أيضا الاتفاق على الكبير، يكون القتل هنا لم يباشر العدوان بعد، ولكن القتل هنا بأمر الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما سيكون. وقد كان هذا منه سبحانه وتعالى رحمة لعبدين من عباده الصالحين، أراد الله جل وعلا ألا يتعرض لفتنة هذا الولد العاق فيتألم ألمين، الألم الأول أنه ولدهما وعقوق الأولاد شديد على قلوب الآباء، والثاني أنهما قد يبلغان الكفر ويسعان بالتمسك بالإيمان وهذا عذاب آخر. فجمع الله سبحانه وتعالى لهما عذابا واحدا فقط وهو فقد الولد، وفيه خير لهما، ولا شك أن صبرهما أيضا على تقريره فيه خير لهما. فلما علم الله ذلك وأطلع القدر عليه ونفذ هذا لأمر الله كان ذلك كله موافقا للشريعة التي عليها موسى وعليها محمد وعليها سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك لما قيل لابن عباس على هذه الحديثة يجوز أن نقتل الأولاد، قال إذا علمت منهم ما علم القدر فافعل، هذا تعليق على شيء لا يقع، لأن القدر كان يوحى إليه، فأنت من أين ستقول إيه؟ هل ستقول كما أنا فعلته عن أمري؟ هل أوحي إليك؟ أي أن ذلك سائغ في الشريعة، ولكن أين من يطلعه الله على الغيب كما أطلع القدر عليه السلام. وأما مسألة بناء الجدار لقوم بخلاء لم يبذلوا القرى والضيافة الواجبة فإن ذلك من باب مقابلة الإساءة بالإحسان، وهذا خلق من أخلاق الشريعة الإسلامية والنصرانية واليهودية. ففي القرآن الكريم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وجاء في الإنجيل أحسنوا إلى من أساء إليكم وباركوا لاعنيكم. وقال تعالى فيما أوحاه لموسى وقولوا للناس حسنا. وما فعله الخضر هو من باب الإحسان إلى قوم قدموا الإساءة، ثم إن إحسانه هذا لغلامين لم يتأس منهم إساءة وكان أبوهما رجلا صالحا وهم في قرية ظالمة كثيرة، ولو هدم جدار بيتهم لانكشف كنزهم ولا استولى عليه هؤلاء القوم البخلاء فلا شك أن ما فعله الخضر من بناء جدار هو عين ما تأمر به كل شرائع الأنبياء التي أمرت بالفضل والإحسان ورعاية اليتامى وحفظ حقوقه. فأي شيء يستغرب مما فعله الخضر وأي حقيقة أطلع عليها الخضر تخالف ظاهر شريعة كان عليها موسى، بل ما فعله الخضر موافق تماما لشريعة موسى ولشريعة عيسى ولشريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولكل شرائع الله المنزلة. ولم يقل الخضر أو يفعل شيئا يخالف ما كان عليه الأنبياء صلوات الله عليهم، وإنما فقط أطلعه الله على بعض أسرار المقادير ففعل ما فعل من الحق الذي لا تنكره الشرائع بناء على هذه الأحواض والأنباء التي أطلعه الله عليها. وباختصار لم يفعل الخضر شيئا مخالفا لشريعة موسى، فافهم هذا جيدا وتمسك به. رابعا، وجود الخضر عليه السلام على دين وشريعة غير شريعة موسى كان أمرا سائغا وسنة من سنن الله قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة، ولذلك كان موسى رسولا إلى بني إسرائيل فقط ولم يكن رسولا للعالمين، يعني لم يبعث الآن نبيا إلى العالمين كافة، إنما كان كل رسول يرسل إلى قومه فقط. واضح. فحتى المسيح عليه السلام إنما كما قال أو ينقل عنه في التوراة قال إن لم أبعث إلا لخراب بيت إسرائيل الضالة. واضح. فالمسيح عليه السلام ما كان من وظيفته تفسير جميع الأمم، فقط المسيح أرسل فقط رسولا إلى بني إسرائيل. فالموضوع التفسير بالنصرانية هذا الذي سمي تفسيرا لبعض المسيح عليه السلام والذي اخترعه خلف هذا من مصلحات النصرانية، لكن المسيح أرسل فقط إلى بني إسرائيل، حتى كتبه تدل على ذلك، وإنما أمر النصر النصرانية بهذه الطريقة هذا مما يعني أحدث في النصرانية بعد رفع المسيح عليه السلام. ولذلك كان موسى رسولا إلى بني إسرائيل فقط ولم يكن رسولا للعالمين، ولذلك لما سلم موسى عليه السلام على الخضر قال الخضر وأنا بأرضك السلام، قال له موسى أنا موسى، قال الخضر موسى بني إسرائيل، يعني موسى الذي أرسل الخط إلى بني إسرائيل، قال نعم أي أنت مبعوث إلى بني إسرائيل ومنهم. ولذلك لم تكن شريعة موسى لازمة للخضر ولجميع الناس في زمانه. وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز شرعا أن يكون هناك من هو خارج عن شريعته، لأن الرسول يعني إذا الكلام ده مهم جدا في إقامة ضلالات الصوفية، لأن الصوفية يريدون أن يقولون نحن عندنا العلم اللدني ولنا طريقة مطلقة تبقى، واضح، يقولون لنا طريقة غير طريقة، فهم يجوزون أن يكون هناك طريق إلى الجنة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم غير طريقين، يقول أنت لكم طريقة العلم الظاهر احنا عندنا العلم اللدني، ويستدلون بقوله ايه وعلمناه من لدنا علما، فمن صور هذا كما كان الاسبوع الماضي يعتبر كافرا خارجا من مله الاسلام. من يعتبر ان هناك طريقه للنجاه بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم يخالف يعني ما كان عليه نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا كافر خارج من مله الاسلام. فقد يقول قال قد كان في سلاسين في شريعه موسى وفي شريعه خضر، نقول هذا كان في زمانهم دائره، كان قبل بعثة محمد عليه السلام ممكن يكون نبي أرسل للهنود الحمر في أمريكا ونبي أرسل للمنطقة في آسيا وفي جنوب أفريقيا، هذا كله لأن الله قال وإن من قرية إلا خلا فيها نبي، كل قرية خلا فيها نبي، فهذا كان سائرا. أما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فلم يعد هذا محتملا، لأنه عليه الصلاة والسلام رسول للعالمين، فلا يفعل الخضر ولا غيره أن يتخلف عن الإيمان به واتباعه، ولذلك فلا وجود فتاة للخضر أو أمثاله بعد بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. خامسا، لا شك أن ما فعله الخضر عن وحي، فعله عن وحي حقيقي من الله وليس عن مجرد خيال أو إلهام، لأن قتل النفس لا يجوز بمجرد الظن، ولذلك قال الخضر وما فعلته عن أمري، يعني أنت نفسك لو كلفك الله أن تقتل نفسك فبس أنا أعطيت أمرك، بني إسرائيل كان شغلته أن يحسد بعضهم بعض سوء أنفسهم، واضح، يعني الله سبحانه وتعالى امتحن الخليل عليه السلام بأن يقتل أن يذبح ولده وامتثل الأمر، فلما أسلم وتله للجميع، واضح، فإذا كان الأمر صادرا من الله فلا يسأل عما أصلهم يسألون. هذه القضية، من الذي أمر؟ الأمر الحقيقي هو الله، ولذلك قال الخضر وما فعلته عن أمري، هذا هو أمر الله في شريعة الخضر عليه السلام، فهذا كان من وحي لم يكن خيالا ولا إلهاما، لأن قتل النفس لا يجوز بمجرد الظن، ولذلك قال الخضر وما فعلته عن أمري يعني انه لم يفعل الا عن امر الله الصادق ووحيه القطعي. ومثل هذا الامر والوحي القطعي قد انقطع بوفاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وحي بعده. اي مكان من ضمان الصوفيه وياتي يقول انا يعني ما يفعلته عن امري، ولو رايت شيخك يفعل كذا وكذا فلا تعترض عليه، الى اخر هذا الكلام من الموبقات العظيمه بحجة أن الاستدلال بقصة موسى وقبل. يقول هل هناك وحي بعد محمد عليه السلام؟ لا، انقطع الوحي بوفاته صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى شيئا من ذلك فقد كفر، لأنه خالف القرآن. يقول تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال عليه الصلاة والسلام: وختم بي النبيون فلا نبي بعدي. ثم يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله في بيان الحقائق الثالثة: تتضح لنا الصورة الحقيقية لقصة الخضر عليه السلام والاعتقاد الواجب فيه حسب الكتاب والسنة، ولكن المتصوفة جعلوا من هذه القصة شيئا مختلفا تماما، فقد زعموا أن الخضر حي إلى أبد الدهر، وأنه صاحب شريعة وعلم باطني يختلف عن علوم الشريعة الظاهرية، وأنه ولي وليس بنبي، ولو بناء عن ولي وليس بنبي وموجود وبيتصل به وبياخذ منه بقى من العلم لدني اشياء تخالف معرفه الله محمد، اذا فتح باب عظيم لاثبات دين الاسلام. وان علمه علم لدني موهوب له من الله بغير وحي الانبياء، وان هذه العلوم تنزل الى جميع الاولياء في كل وقت قبل بعثه رسول محمد صلى الله عليه وسلم وبعد بعثته، وان هذه العلوم اكبر واعظم من العلوم التي مع الانبياء، بل وعلوم الانبياء لا تدانيها ولا تضاهيها. فكما كان الخضر وهو ولي فقط في زعمه كان اعلم من موسى، فكذلك الاولياء من امه محمد هم اعلم من محمد صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله. لان محمدا عليه الصلاه والسلام عالم بالشريعه الظاهره فقط، والولي عالم بالحقيقه الصوفيه، وعلماء الحقيقه اعلم من علماء الشريعه، وزعموا كذلك ان الخضر يلتقي بالاولياء ويعلمهم هذه الحقائق وياخذ لهم العهود الصوفيه، وأن الحقائق الصوفية تختلف عن الحقيقة المحمدية، ولذلك فلكل ولي سمعته المستقلة، تعالوا نقولها إيه؟ كل شيخ له طريقة. فلكل ولي سمعته المستقلة، فما يكون معصية في الشريعة كشرب الخمر والزنا والفواحش، قد يكون حقيقة صوفية وقربة إلى الله حسب العلم الباطني. وكذلك في أمر العقائد ومسائل الإيمان، فلكل ولي كسبه الخاص وعلمه الخاص اللدني الذي قد يختلف مع الواحد النبوي. فليقول هذا في الأشياء أمام الدين في كتاب ذكر الموت وما بعده، بعد ما يذكر بعض الأحاديث والأحاديث كثيرة جدا مكذوبة وموضوعة، ثم يقول لك ومن المكتوفات أهل الكذب قالوا أيضا ما يحصل في الخبر كذا وكذا وكذا وكذا، وكأنه في يعني على قدم المساواة مع الكتاب الصوفي. شوف الصوفيين. وهكذا جعل المتصوفة من قصة الخبر بابا عظيما لإدخال كل أنواع الخرافات والزندقة والجهل والإفساد، بل بلغ الهذيان حده عندهم، حيث يوجد من زعم منهم ان الخضر لا يصلي لان الخضر على شريعه الخطبه، ومنهم من زعم ان الخضر يصلي لكن يصلي عن مذهب الحنفيه، ولكن صوفيا اخر يزعم انه راى الخضر يصلي ولكن عن مذهب الشافعي، بل واكثر من ذلك زعموا ان الخضر هو الذي يلقن افكار الطريقه الادريسيه والسلوكيه، وهكذا اصبح الخضر الصوفي هذا العوبه عظيمه. ولم يكتفوا بذلك، بل جعلوا في كل مكان في الارض تقريبا مكانا زعموا ان الخضر جالس فيه او راه صوفي عنده، ولذلك اصبح له في كل ارض من اراضي الاسلام مقام ومزار تذبح فيه الذبائح وتقدم فيه القرابين، وينتفع بذلك الكذابون والغشاشون. باختصار، لقد تحول الخضر الى قصه خرافيه كبيره اشبه بقصه ما يسمونه السوبرمان الذي يطير في كل مكان ويلتقي بالاصدقاء والخلان في كل البلدان، ويسرع للناس ما جاء من عبادات وقربات، ويلقن الاذكار وينشئ الطرق الصوفيه، ويعنف الاولياء والاقطاب، ويولي من يشاء ويعدل من يشاء. وما عليك اذا اردت لقاء الخضر الا ان تذكر مجموعه من الاذكار، فياتيك الخضر في الحال فيبشرك بما تشاء من البشرات، ويجعلك وليا من الاولياء، ويعطيك علوما لدنيه لم يعلمها الرسل انفسهم ولا خطرت لهم على ذلك. من خرافات الصوفيه للخضر ما يقوله الترمذي، طبعا الترمذي مش الإمام الترمذي، هذا الترمذي المسمى بالحكيم، وهو محمد بن علي بن حسن الترمذي المسمى بالحكيم، يقول في كتابه ختم الولاية، يقول وللخضر عليه السلام قصة عجيبة في شأنهم، وقد كان عاين كأنهم بالبدء ومن وقت المقادير فأحب أن يدركه فرأى في الحياة حتى بلغ من شأنه أنه يخسر مع هذه الأمة وفي زمرتهم إلى قوله وهو رجل من قبل إبراهيم الخليل وذي القرنين وكان على مقدمة جنده على مقدمة جنود ذي القرنين حيث طلب ذي القرنين عين الحياة أتاته وأطارها القبر في قصة طويلة خرافات طويلة بقى لا أول لا ولا أهل ولا زمام ولا قطار خرافات بدون إسناد وبدون يعني دليل. أيضا من العلم الذي يعني ينطقون به وما يقال له قائل وما ذلك العلم قال علم الفتح وعلم النفاق وعلم المقادير وعلم الحروف إلى آخر هذا الكلام. تلخص الشيخ هذا الكلام عن تلخص الصوفية هذا القصة عن الحكيم الترمذي وأضاف إليها من الخرافات والزيادات يعني ما شاءوا. مثلا سبب كثيرة بقى برضه واحد يقول إيه اسمه السرهندي يقول إنه رأى الخضر وإلياس عليهم السلام حضر عنده في حلقة الدرس وأن الخضر قال له إنهم من عالم الأرواح وأنهم يتشكلان المشاء من الصور وأنه أي السرهندي هذا سأل الخضر هل تسألون المذهب الشافعي فقال الخضر لسنا مكلفين بالصلاة ولكن أن خطبة زمان الشافعي فنحن نصلي وراءه على مذهبه الشافعي ويوري السرهندي يقول يعلم ثاني إن كمالات الولاية مختصة بالمذهب الشافعي وأما كمالات النبوة فهي من اختصاص المذهب الحنفي ولذلك عندما ينزل عيسى فإنه يصلي ويعمل بالمذهب الحنفي إلى آخر هذه يعني الخرافات. ذكر بقى الخلافات الكثيرة في إن هو شافعي ولا حنفي إلى قال الشيخ وهؤلاء لا شك أنهم كانوا كذلك حمقى مجانين ذهبت عقولهم ولم ترجع لهم أبدا والعجيب أن مثل هذه الخرافات تظل تجري وتجري فقد زعم الحنفي الحنفي في مقدمة كتابه الدر المختار أن الخضر أوزع أوراق المذهب الحنفي في نهر جيحون إلى وقت نزول عيسى عليه السلام حطوا في إجازة وقفل عليها وراح في نهر جيحون حتى لما ينزل عيسى حتى إذا نزل أخذ هذه الصحائف وتعلم منها المذهب الحنفي حتى يحتوى في آخر الزمان يعني الدين يتحول إلى هذه الخرافات وهذه الأساطير التي ليس عليها أثارة من علم. أيضا كل ما يذل دين الصوفية يدخلوا فيه الخضر فهو صاحب الكهف وهو نقيب الأولياء وهو آخر العهود وهو مرسل الأناس وهو معلم الأسرار يقول أحمد بن أدريس اجتمعت بالنبي عليه الصلاة والسلام اجتماعا صوريا ومعه الخضر عليه السلام فأمر النبي عليه السلام الخضر أن يلقنني أذكار الطريقة الشافعية فلقنني إياها بحضرته صلى الله عليه وسلم ثم قال صلى الله عليه وسلم للخضر عليه السلام يا خضر لقنه ما كان جامعا لسائر الأذكار والصلوات والاستغفار. طيب شوف أدعيه بالطريقة الشافعية من ضمن الايه اذكار الشافعية صلاة المكاتب ماذا فيها؟ اللهم انشلني من اوحان التوحيد واغرقني في عين بحر الوحدة. وفيها ان محمدا عليه السلام هو اصل هذا الوجود وهو اول مخلوق في هذا الوجود ومنه التقت كل الانوار وظهرت كل الموجودات. طبعا هذا معروف مصطلح اسمه الحقيقة المحمدية مصطلح خبيث بالصوفية يحدون به كلام الشغال الخطوع. اذا خلاص الكلام هذا الخطر نحن لا نؤمن به خطر الصوفية بما يزعمونه وينتظرونه ليس هو الخضر الذي نؤمن به والذي ذكره الله في القرآن والذي قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فذاك نبي عبد موحد مؤمن على علم من علم الله بالوحي عاش ومات لوقت وزمانه وفعل ما فعل موافقا للحق والشريعة. أما الخضر الصوفي فهو ما رأينا مصدرا للخرافة والجهل والشرك ولذلك أخبر شيخ الإسلام ابن تيمية لأن الخضر المذعوم هذا لا حقيقة له فعله في ذلك فعل الغوث والخضر الصوفي والمنتظر الرافض. يقول شيخ الإسلام ثلاثة أشياء ما لها من أصل باب النصيرية اسم الباب ومنتظر الرافض هو المذهب المذعوم للشيعة وغوث الجهال فإن النصيرية تدعي في الباب الذي لهم أنه لم يقيم العالم فذاك تخطوه موجود ولكن دعوى النصيرية فيه باطلة. وأما محمد بن الحسن المنتظر والغوث المقيم بمكة ونحو هذا فإنه باطل ليس له وجود. وكذلك ما يزعمه بعضهم من أن الخضر الغوث الجامع يعني يمد أولياء الله ويعرفهم كلهم ونحو هذا فهو باطل. فأبو بكر وعمر وهما أفضل أولياء الله عند الله لم يكونا يعرفان جميع الأولياء ولا يمدانين فكيف بهؤلاء الضالين المغترين الكذابين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم إنما عرف الذين لم يكن رآهم من أمته في سينا الوجود هو الغرة والتحديد ومن هؤلاء من أولياء الله لا يحصيهم الله عز وجل. وقال الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه. وموسى لم يكن يعرف الخضر والخضر لم يكن يعرف موسى بل لما سلم عليه قال له الخضر وأن بربك السلام فقال له انا موسى، قال موسى بني اسرائيل، قال نعم، وقد كان بلغه اسمه وخبره ولم يكن يعرف عينه. ومن قال انه نقيب الاولياء او انه يعلمهم كلهم فقد قال الباطل. والصواب الذي عليه المحققون انه ميت وانه لم يدرك الاسلام ولو كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لوجب عليه ان يؤمن به ويجاهد معه كما اوجب الله ذلك عليه وعلى غيره الى اخره. فقال عليه الصلاه والسلام: سيتكلف امه انا اولها وعيسى في اخرها. فاذا كان النبيان الكريمان اللذان هم مع ابراهيم وموسى ونوح افضل الرسل، ومحمد عليه الصلاه والسلام سيد ولد ادم، ولم يحتجبوا عن هذه الامه لا عوامهم ولا خواصهم، فكيف يحتجب عنهم من ليس مثلهم؟ واذا كان الخضر حجا دائما فكيف لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قط ولا خلفاؤه الراشدون؟ وقول قائل انه نقيب الاولياء فيقال له: من ولاه النقابه؟ وافضل الاولياء اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام، وليس فيهم الخضر. وغاية ما يذكر في هذا الباب من الحكايات بعض ما كذب، وبعضها مبني على ظن رجال مثل شخص راى رجلا ظن انه الخضر وقال انه الخضر، كما ان الرافضه ترى شخصا تظن انه الامام المنتظر المعصوم او تدعي ذلك. وروي عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه قال وقد ذكر له الخضر: من احالك على غائب فما انصحك. احنا بنتكلم في قضيه تحلني على ولد جيبها من الخضر او يحلك على مهدي المنتظر، من احالك على غائب كما انطق وما القى هذا على السنه الناس الا الشيطان. هذا جواب حقيقه في غايه هو خلاصه قضيه الخبر وما شابهها: من احالك على غائب كما انطق وما القى هذا على السنه الناس الا الشيطان. نكتفي بهذا القدر.
قول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.